التي أعمل. من يهدي الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حي لا بيده الخير وهو على شيء سبحانه من إله عظيم. قام الدليل نار السبيل فتاح العلل وقطع المعاذير، قام الحج فتح المحجة، وقال في كتابه إن هذا صراطي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبحانه من إله عظيم. طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا قائدنا وتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحبا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فيه ولا محروما. اللهم أصلح ذات بين، أزل الحقد والبغضاء والحقد بنا، وفرج كرب أمتنا، واكشف الأمة عن الأمة. اللهم اكشف الأمة عن الأمة. اللهم اكشف الأمة عن الأمة. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر وحلقة في رحاب هذه السلسلة المهمة فقه المرأة المسلمة. ومع اللقاء 24 في بدايته أحبكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم تبوأت جنة آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث بشرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه إلى الرسالة 4 التي هي بعنوان التيمم أحكامه. فبعد أن تكلمنا عن الوضوء والأحكام المتعلقة به، انتقلنا إلى الغسل والأحكام المتعلقة به، ختمنا درسنا الماضي رسالة المسح على الخفين، ونحن نشرع الرسالة 4 والتي هي بعنوان التيمم وأحكامه. وقبل الحديث عن الأحكام المتعلقة بالتيمم، نقف أمام تمهيد بين يدي الحديث عن التيمم وأحكامه. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن من المبادئ التي قام عليها الإسلام مبدأ يسر ورفع الحرج، مبدأ اليسر ورفع الحرج. قال عز من قائل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإسلام دين يقوم على اليسر ورفع الحرج. فالله عز وجل يقول كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمعظم التكاليف الشرعية والفرائض والأوامر في مقدور وطاقة المكلفين، وإذا تعرض المكلف إلى بعض الأعذار التي توجب التخفيف جاء التخفيف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما إسقاط الواجب كلية، وإما بإسقاط بعض الواجب. عندما يقع الإنسان في عذر ما أو يطرأ عليه أمر ما، هذا الأمر يوجب التخفيف، عندها يكون التخفيف. لماذا؟ لأن الإسلام يقوم على اليسر ورفع الحرج. أضرب بعض الأمثلة على هذه القضية المهمة. المرأة حال حيضها وحال نفاسها، في هذه الحالة تكون المرأة معذورة، وبالتالي أسقط عنها الإسلام الصلاة كلية في فترة حيضها. المرأة الحائض كذلك النفساء يحرم عليها الصلاة، بل وليس عليها قضاء الصلاة، بينما الصيام لها أن تفطر، بل يجب لها أن تفطر حال حيضها ويحرم عليها الصيام، ولكن عليها القضاء أن الأيام المعدودة من رمضان تمر عليها فترة الحيض، أيام قلائل، ممكن بعض النساء يكون عندها من 3 أيام، بعض 4 أيام، البعض 5 أو 6، على الغالب يكون 7 أيام. فمن اليسير قضاء الـ7 أيام من رمضان للعام، لأنه كما تعلمون رمضان يمتد حتى شعبان القابل بعد رمضان، يعني عام كامل لك أن تقوم بقضاء هذه الأيام القلائل. أما بالنسبة للصلاة ففيها نوع مشقة قد لا تحتمل، لو قلنا مثلا حيضها 7 أيام، العادة بتجيلها في كل شهر، إذن في الـ7 أيام عندنا ما يقرب من 35 فريضة، فكان العادة 7 أيام، يوم في 5 صلوات بليلة، طيب عندنا في 7 يعني 35 صلاة. الإسلام رفع عنك الحرج حال حيضك حال نفاسك، فرفع عنك قضاء الصلاة. ليه؟ لوجود العذر. يبقى العذر كان سببا في إسقاط الواجب. بعض الأعذار تسقط بعض الواجب، مثلا الصلاة تتكون من أركان، من قيام، ركوع، سجود. في بعض الحالات يمرض الإنسان فيعجز عن الصلاة من قيام، عندها يسقط عنه ركن القيام لعجزه ولمرضه، وده معنى إسقاط بعض الواجب. صلاة واجبة أسقطنا بعضها للعذر من مرض أو عجز، فنقول للعاجز عن القيام لعلة ومرض صل قاعدا. طيب عجز أن يصلي من قعود، مريض ملازم للفراش، لا ينفع القعود، ينفع القيام، يعمل إيه؟ نقول له بس سقط عنك ركن القيام، سقط عنك ركن القعود، فتصلي وانت نايم على جنبك أو أنت مستلق على ظهرك. ليه؟ لأن العذر أسقط بعض الواجبات، أسقط بعض الواجبات. يبقى إذن من مبادئ الإسلام المهمة اليسر ورفع الحرج. ما خير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، فإن كان فيه إثم فرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أبعد الناس عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. اليسر مبدأ الإسلام، اليسر مبدأ الإسلام، ووردت نصوص كثيرة في هذا الباب تدلل على هذا المبدأ المهم، تدلل على هذا المبدأ المهم. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن للقضاء بينهم وتعليمهم الإسلام، قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. وفي موضع آخر قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا عسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا نفرين. لكن قضية التيسير في الإسلام مضبوطة بالنصوص، مضبوطة بالنصوص، ولا إفراط ولا تفريط، بمعنى الدين يسر، نعم، كما يسره الله وكما يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الدين يسر على الأهواء، يعني مثلا نجد المقصر أو المخالف يقول لك إن الدين يسر، ويستشهد بهذا الحديث على معصيته أو على مخالفته أو على تفريطه، وهذا باطل. يقول الدين يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني عند المشقة تأتي الرخص دليلها من الكتاب ومن السنة. فمثلا الذي فقد الماء هذا عذر، فنقول لمن فقد الماء انتقل إلى التيمم. كذلك عاجز عن استعمال الماء رغم وجوده، أقول له انتقل إلى التيمم، وده من يسر الإسلام. أن مثلا فقدنا الماء في مدينتنا أو محلتنا، طب إيه العمل؟ العمل إن أنت تتيمم للصعيد الطاهر. طيب ماء موجود لكن فلان مريض مرض معين يمنعه من استعمال الماء، الماء يضره أو يؤدي إلى زيادة العلة والمرض، نقول له تيمم. وهكذا، وده بينطبق على الجنوب وغيره، يعني التيمم بيكون بديلا عن الوضوء سواء في الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، يعني سواء في جنابة أو بالنسبة للمرأة حيض ونفاس إضافة للجنابة، وكذلك في الوضوء الحدث الأصغر. فالتيمم بيعد بديلا للوضوء عند بالماء عند فقد الماء أو العجز أو عدم القدرة على استعماله. الدليل قال الله تعالى في سورة المائدة في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء، علق على علة هنا عذر معين، عدم وجود الماء، عدم وجود الماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر. الآية هنا وضحت إن الأصل في رفع الحدثين استعمال الماء، الحدث الأكبر من جنابة أو من احتلام أو بالنسبة للمرأة إضافة إلى ذلك حيض أو نفاس، يبقى بنستعمل الماء في الغسل. الحدث الأصغر عندما نريد أن نصلي لابد أن نتوضأ، كذلك نتوضأ بالماء، ده الباب الأول وده الأصل. طيب حدث طارئ وعذر فلم نجد الماء، إيه البديل؟ البديل التيمم. التيمم بنضرب الأرض في اليدين نمسح الوجه والكفين وخلاص، وده بيكون مقام الغسل بالنسبة للحائض والنفساء وبالنسبة للجرب والمحتلم إذا فقد الماء، يبدأ يتيمم بالصعيد الطاهر اللي هو أصل الأرض، لأن الصعيد الطاهر هو التراب. فكل ما كان من أصل الأرض وجنسها، يعني مثلا الأرض اللي احنا فيها أرض فيها طمي، يتيمم بالطمي ده. الأرض اللي احنا فيها بادية صحراء رمال، يتيمم بالرمال دي. أو مثلا أرض جبلية صخور، نتيمم بالصخور دي. يبقى كل ما كان من جنس الأرض ومن أصلها، فده عند فقد الماء. ويقاس على فقد الماء عدم القدرة على الاستعمال، لأنها عذر. كإنسان عنده حرق معين ويعجز عن استعمال الماء. هنقول له البديل التيمم. إذا تعالوا نشوف تعريف التيمم بقى وإيه حكمه. تعريف التيمم ونشوف حكمه إيه. إيه معنى التيمم؟ التيمم في اللغة العربية بمعنى القصد. الفلان يمم إلى جهة كذا يعني قصده. تيمم يعني قصد، وصل، اتجه. طيب في الشرع معنى إيه؟ معنى مسح الوجه واليدين بصعيد طاهر، بصعيد طاهر على وجه مخصوص. يبقى ده معنى التيمم في الشرع، مسح الوجه والكفين فقط بالصعيد الطاهر. يعني الصعيد قلنا كل ما كان من جنس الأرض، هو التراب أو ما يكون مقامه في بعض الأراضي مثل الصحراء والجبال إلى آخره، كل ما كان أصل الأرض وجنسها، ولو طبيعة مخصوصة هنبينها إن شاء الله. طيب حكمه إيه؟ التيمم فضيلة لهذه الأمة المحمدية، شرع لينوب عن الماء في رفع الحدثين الأكبر والأصغر كما بينت. الحدث الأكبر كل ما يوجب الغسل من جنابة، إلام، حيض أو نفاس، هذا بنسميه الحدث الأكبر. حدث الأصغر ما يوجب الصلاة زي الوضوء، إنه شرط صحة. فالتيمم بالصعيد ينوب عن الوضوء بالماء وينوب عن الغسل بالماء عند فقده وعند عدم القدرة على استعماله. يبقى باب عندي فقد الماء عذر، كذلك عدم القدرة على استعمال الماء عذر، يبيح للمعذور التيمم بالصعيد بدلا من الغسل بالماء أو الوضوء بالماء، فهو رخصة تظهر لنا عظمة الإسلام الذي جاء باليسر ورفع الحرج، وهو ثابت بالقرآن كما ذكرنا الآية وكذلك بالسنة النبوية وكذلك بإجماع الأمة. عن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. من الكتاب ذكرنا آية المائدة، وفيها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية. طب الدليل من السنة، ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. من خصائص هذه الأمة المرحومة، خصائص النبي وأمته عليه الصلاة وأزكى التسليم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي لم يعطهن لا نبي ولا رسول قبل النبي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أول قصيصة قص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء والرسل، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إيه؟ الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب أعداء النبي، إذا هم النبي بقتالهم قبل القتال واللقاء بشهر كامل، شهر كامل، بشهر كامل، لأن الرعب ده سلاح وجندي من جند الله عز وجل. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ودي من خصائص هذه الأمة، ويمكن مبدأ مهم جدا خاصة في زمن الأوبئة المنتشرة. الآن مثلا بتتعرض الأمة لوباء يسمى كورونا، وقد يعجز الإنسان عن الذهاب للمساجد لعلة أو لمرض أو انتشار وباء أو ما شابه. نقول له لا بأس عليك، صلي في بيتك، صلي في أي موضع كنت فيه، لأن من خصائص هذه الأمة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكان للصلاة، بخلاف غيرنا. ملل تجد مثلا غيرنا لا تصح لهم صلاة إلا في دور معابدهم، في البيع أو في الكنائس أو في كذا، إنما المسلم لا، يصلي في أي مكان، الأرض كلها مسجد وطهور، يعني إيه؟ مكان للسجود، مكان للصلاة، كذلك طهور. إنك بتستخدم الصعيد الطاهر في التيمم اللي بينوب عن الغسل بالماء وينوب عن الوضوء بالماء. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حضرتك مسافر، طريق حان وقت الصلاة، صلي في الطريق في أي مكان، المهم يكون مكان طاهر وليس بنجس، إن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان. مكان نجس وتصلي، أو تلبس ملابس نجسة وتصلي فيه، لابد يكون الملبس طاهر، المكان طاهر، والبدن كمان يكون طاهر. ودي كرامة لهذه الأمة ومنة من الله على هذا النبي وعلى أمته، إن في أي مكان تصح صلاتك إلا الأماكن المنهي عنها فقط لنجاستها أو لكذا. قال: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. يعني كانت الأمم السابقة الغنائم غير حلال بالنسبة لهم، يعني إذا كان صار بينهم قتال الغنائم اللي بتتحصل بتنزل نار تأكلها، يعني غير مباحة هم يستفيدوا منها، تنزل نار من السماء تأكلها وخلاص، إلا أمة النبي الغنائم حلال لهذه الأمة كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام. التسليم إيه كمان؟ قال: وأعطيت الشفاعة. أعطيت الشفاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم له أنواع من الشفاعات يوم القيامة. عندنا الشفاعة الأولى اسمها الشفاعة العظمى، هي شفاعة في أهل الموقف جميعا ليبدأ الله الحساب، ودي بيان لرحمة النبي حتى بالكافرين يوم القيامة، لأنه سيكون سببا في رفع المعاناة عن الجميع تحت العرض لبدء الحساب. كذلك له شفاعة خاصة بأهل الإيمان، قال لكل نبي دعوة أجاب، فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. هذه خاصة بأمة النبي، أهل الإيمان اللي منهم مثلا وقع في بعض الذنوب والمعاصي وشاء الله أن يعذبه على هذه الذنوب، وشاء الله أيضا أن تكون شفاعة النبي مخلصة لهذا المذنب أو لهذا الذي ارتكب بعض الكبائر، فتأتي الشفاعة فترفع الحرج. ودي قضية مهمة. وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ودي أيضا من خصائص هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كل نبي كان يرسل في قومه فقط إلا النبي محمد أرسل للبشرية كافة عليه الصلاة والسلام. وده كمان في رد على كل من يزعم بوجود أهل الكتاب بعد بعثة النبي، لأن أهل الكتاب يا إخوة موسى عليه السلام أرسل في قومه خاصة في بني إسرائيل فقط، يعني موسى بعث لبني إسرائيل وكذلك عيسى في بني إسرائيل خلاص كده. طب العرب ينفع بقى يدين بدين غير الإسلام؟ لا، فلم يرسل لك موسى ولم يرسل لك عيسى، عيسى أرسل لقومه خاصة بني إسرائيل، كذلك موسى لقومه خاصة. ثم بعد بعث نبي محمد شريعة النبي نسخت جميع الشرائع، يبقى بعد النبي محمد فيش إلا الإسلام، ذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في أحكام خلاص كده. يبقى إذن النبي بعث للناس كافة بخلاف موسى وعيسى وجميع الأنبياء من قبل النبي، كانوا يرسلون في أقوامهم فقط، ذلك قال: وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وبعثت إلى الناس عامة، إذن في الحديث بيان خصائص النبي، خصائص هذه الأمة، ومنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، دليل على التيمم، طهور يعني التيمم بالصعيد أي بالأرض. هذا وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على جواز التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. أو العجز عن استبداء إجماع، والإجماع لا يخلق. إذن التيمم بديل عن الماء عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، إذن هو بديل للطهارة. بس التيمم بيختلف عن الطهارة بالماء. لما أجي أتوضى بالماء في أعضاء بغسلها ذكرت في آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فحددت أركان الوضوء، وجات السنة علمتنا كيفية الوضوء وجمعت الأركان مع السنن. إنك لما تيجي تتوضأ بعد النية بتسمي الله بتبدأ تغسل الرسغين ثلاثا، بعد كده بتتمضمض تستنشق ثلاثا، بتغسل الوجه ثلاثا، بعد كده اليد اليمنى إلى المرفق ثلاثا، اليد اليسرى إلى المرفق ثلاثا، تمسح الرأس مرة واحدة مع الأذن وما فيش مسح الرقبة بدعة، تغسل القدمين تبدأ باليمين 3 مرات إلى الكعبين. ده الوضوء. طب أنا الآن فقدت الماء، هل أغسل الأعضاء دي بالتراب؟ نقول لك لا، التيمم بيختلف بقى. خلاص كده، التيمم عبارة عن مسح الوجه والكفين فقط، وبعدين مسح مش تغسل بالتراب. خلاص كده، انت بتدب بس على الأرض وتمسح فقط، تاخد التراب تغسل وشك بإيش؟ بالتراب، ولا بتاخد التراب وتمسح وتغسل ايديك بالتراب، ده اسمه مسح، بنمسح فقط. يعني حضرتك بعض الناس احيانا الفهم عنده ضيق، وانا اذكر ان واحد سالني بنفس السؤال كده والله، يعني اذكر مره بتكلم عن التيمم بس مش عندكم هنا يعني بلدنا، وجاني اخ طيب كده قاعد قال يا شيخ يعني نغسل وشنا بالتراب ازاي؟ قلت له ما اسموش غسل، اسمه تيمم. الغسل ده في الوضوء، لما التيمم اسمه مسح فقط، تضرب الارض كده اهو وتمسح بس خلاص، مش بتاخد التراب وهتغسل الوجه. وذاك رضي الله عنه عمار بن ياسر عندما قام جنبا كان في السفر، حان وقت الصلاة هيعمل ايه؟ فما كانش في مية، وقام جنب فبدأ يقيس التيمم على الغسل، قال في الغسل بنغسل الجسم كله صح كده؟ الآن أنا عايز قايم جنب، بدأ يتمرمغ في التراب رضي الله عنه وأرضاه، اجتهد. طبعا لما الخبر ده نقل للنبي، فالنبي طبعا يعني بدأ يعلمه، قال كان يكفيك أن تفعل هكذا وكذا، يعني اللي أنت عملته ده يعني شقيت على نفسك قوي. التيمم بديل لكن مش بنفس الكيفية، حضرتك بس تضرب الارض كده وتمسح وجهك وكفيك وخلاص. خلاص كده، وهكذا التيمم ينوب عن الوضوء، ينوب عن الغسل، لكن له كيفيه تختلف عن الغسل، تختلف عن الوضوء. التيمم بدل الطهاره بالماء عند العجز عنه شرعا يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء. يعني انت لما بتتوضى بالميه بتصلي، ايوه، وممكن لو هتروح تطوف حواليك الكعبه بتطوف، ايوه، فاصبحت اعمل كل ده برضو بايه؟ بالتيمم. الوضوء بتوضى بصلي الفرض وصلي النوافل صح، كذلك التيمم، واللي بينطبق على الوضوء بينطبق على ايش؟ على التيمم. فبتصلي اكثر من صلاه نعم، وتطوف حوالين البيت نعم، صلي النوافل نعم، فهو بيكون مقام ايش؟ الوضوء. تقرأ بالقرآن الى اخره. ان الله تعالى جعل التيمم مطهرا وجعل الماء مطهرا، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم: وجعلت تربتها يعني الارض لنا طهورا. هي مطهرة. ان البعض يقول لك يا عم الشيخ انا تيممت، ينفع اصلي النافلة بعد الفرض؟ واللي ما ينفعوش، فرقت ليه بين الفرض والنافلة؟ انت متيمم يعني؟ التيمم بديل للوضوء، الوضوء بنصلي بالفرض والنوافل وكل شيء، كذلك التيمم لأنه بيكون مقام الوضوء، يكون مقام الوضوء. طيب هل هناك شروط للتيمم؟ نعم، احنا ذكرنا بعضها، احنا بنتكلم الآن. طيب تعالوا نضبطها بقى. يشترط لجواز التيمم في الصعيد الطاهر عدة شروط. الشرط الأول إذا عدم الماء، عدم الماء، خلي بالك قوي مش اتقطع عندك أنت في شقتك، عدم يعني المدينة كلها ما فيش فيها مية، أنت عندك خلل في الشقة فالمية عندك فيها حاجات ما بتجيش، لكن المدينة فيها مية، البيت نفسه في جيرانك عندهم مية، ما ينفعش تقول لها تيمم إزاي، ماء موجود، فانزل ابحث عن الماء وهاته، خلاص كده. فقال إذا عدم الماء، ماء مش موجود، وذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال فلم تجدوا، سواء عدمه في السفر أو في الحضر، وطلبه ولم يجده فبحثت عنه، مش بفتح الحنفية كده عندي مفيش مية بس أتيمم، تيمم إيه؟ يمكن عندك عطل في بيتك أنت، ما دفعتش الفاتورة بتاعت المية قطعوها عليك، فهمني؟ انزل ابحث عن الماء، ما شاء الله بتتوضأ بتشرب مية معدنية هنا صح؟ عامل لي كراتين مية قد كده، تيجي عند الوضوء تقول لي أصلا الحنفية فيهاش مية؟ لا خلاص؟ طيب يبقى لابد أن تطلب الماء ولم يجده، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، يعني لو فضلت 10 سنين ما فيش مية يامم على طول، سواء في الغسل أو في الوضوء، جات المية يقول لك فأمسه جلدك بقى خلاص، يعني انت القاعدة اللي بنقول فيها إذا حضر الماء بطل التيمم خلاص، القاعدة اللي أختها بقى من عدم الماء تيمم بالتراب، عدم الماء تيمم بالتراب، يبقى حضرتك لما تفقد الماء وتطلب فلم تجده سواء في السفر أو في الحضر يبقى حضرتك تنتقل على طول للرخصة، وهي التيمم بالصعيد الطاهر، التيمم بالصعيد الطاهر. ويمكن برضو الرفع الحرج ده ان بعض الناس بيقول يعتقد لازم يكون تراب، لا مش لازم يكون تراب، يعني حتى الزلطة ينفع تتيمم بيه، عندنا زلطة هاتي حسن نوريها لهم كده، الناس حجرة، ايوة الحجرة، بعض الناس يقول لك يعني زلطة، الله يكرمك صبت مصون ماشي، هي دي يا جماعة دي الزلطة دي طبعا عارفينها صح؟ سموها ايه في الجزائر دي؟ ما عندكوش منها؟ في الجزائر فيها؟ والله اسمها ايه بقى في الجزائر دي؟ تيمومة، التيمومة دي عشان دي من اصل الارض، وعندكم يا حاج علي في المغرب دي سموها ايش في المغرب دي؟ تيمومة برضه، ما يحفظ عليها زلطة دي في مصر، ايش؟ سموها ايش؟ تيموم، تيموم، ما شاء الله ما شاء الله، طبعا انتوا في سوريا زي حالاتنا زلط، صوانة والله حجرة، الأملس ده صوانة، هو ده أملس، أيوان بحص غير بحص، انتوا أهل لغة أنا عارف، سميتوها انتوا في تونس بقى حجرة، ايه حجرة التيموم ما شاء الله، حجرة هي دي، تعمل تدب عليها بس كده اهو وتمسح، دي من جنس الارض، دي من جنس الارض ماشي كده، اللي مش لاقي يعني اي سهلك تاخدها معاك في السفر حتى حلوك، حطها في شنطتك وانت الروكسك بتاعك ده اللي على طول بتلبسه لنا، حاطط فيه السندوتشات والاكل والميه، خد معاك برضو ايه حجره، فقدت الماء عجزت عن استعمال يبقى عندك ايه اتيمم به، خلي الحجره هنا بقى او الزلطه او الصوانه على حسب الله أو التيموم، يبقى الشرط الأول عدم وجود الماء، فقد الماء. طيب الشرط الثاني إذا خاف باستعمال الماء الضرر، إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، يعني هو مريض ممكن لو استعمل مية الشيء المرض يزداد شوية ميت. لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا، ذكر المرض والسفر. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فإن خاف على نفسه المرض أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو التضرر، عندها جاز له التيمم بالصعيد الطاهر الطيب. ذاك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في غزوة من الغزوات استيقظ من نومه جنبا، والجو كان شديد البرودة قاتل يعني، لدرجة أن المكان ده كان بينزل فيه الثلوج رحمك الله، يعني برد برد برد. فعمر ماذا يصنع قائد الجيش؟ لو أشعل نار عشان يدفي عليها الماء ربما يعلم الأعداء مكان الجيش، أشعل نار بالحطب بتطلع دخان بتطلع كذا، ليها علامات فيعرف مكان الجند. فماذا يصنع عمر الآن؟ ما يقدرش أبدا، يستحيل يستعمل الماء البارد ده عشان يغتسل، في قتل للنفس. اتنين، ما يقدرش يشعل نار عشان يدفي مية لمصلحة الأمة. فبالتالي اجتهد عمر وتيمم ودخل فصلى إماما بالمسلمين في صلاة الصبح. ولما علم النبي عليه السلام أقره على ذلك فضحكه النبي لما عمر قال: تذكرت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ده الآن في ضرر واقع على المسلمين لو أشعل النار يدفي الماء، وبالتالي الجو بارد فعش يغتسل بالماء البارد وإلا يهلك، فأصبح عنده عدم قدرة على استعمال المية رغم وجود الماء. فماذا صنع عمر؟ تيمم بالصعيد الطاهر، تيمم بالصعيد الطاهر. وده بقى يقاس عليه بقى مع كل إنسان عنده مرض معين يمنعه من استعمال الماء. واحد عنده حروق في جسمه ما ينفعش يستعمل الماء أبدا. طب حضرة الصلاة نقول له تيمم فقط، ليه؟ لأنك معذور أنت مريض. واحد عنده مرض معين ممكن يستعمل الماء، لكن الماء لو استعملها يزود العلة، نقول له تيمم. ليه؟ لأن حفظ النفس مقدم في الإسلام، إنه من الضرورات الخمسة اللي جاءت الشريعة لحفظها النفس. أنا عندي الدين والنفس والعقل والمال والنسل، ضروريات خمسة جاء الإسلام لحفظها، النفس من بينها. ذلك قال: ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق. يبقى الشرط الثاني إذا خاف باستعمال الماء ضرر أو المرض أو زيادة المرض إلى آخره، فينتقل إلى التيمم. الشرط الثالث هو جالنا، هو لسه عندك الكاتل بتاع الشاي، تعمل فيه الشاي، حط الماء واغليه فيه، دفيه تعمله. ما تقوليش انتقل للتيمم، ان انت عندك القدره انك تسخن ماء وتدفيه. انما اللي عاجز عن ده، ما عندوش في سفر او في كذا وما يعرفش يجيب ماء دافئ والدنيا برد جدا وما يقدرش يغتسل بالماء او يتوضى بالماء لانه خاف على نفسه البرد. انا اذكر مره هنا، انت في اوروبا هنا صعب جدا الماء بدون سخان. اذكر مره ما قدرتش اتوضى في مكان ما، قدرتش اكمل الوضوء من شده الماء وبروده الماء، الماء نازل من حنفيه تلج، انا عشان تغسل ايديك تجمد سبحان الله. خلاص على دي ان كنتش تقدر تسخن الماء او تدفيه يبقى اتيمم رغم وجود الماء، ده ضرر محقق، ضرر محقق. من كده حتى صعب جدا حتى دخول الخلاء والماء بارد، بارد ده صعبة جدا، لازم يكون في سخان. فمن رحمة ويسر الإسلام أنه رفع الحرج وجاء بالرخص في مثل هذه الأحوال. يبقى الشرط الثالث إذا خاف بردا استعمال الماء وكان في سفر ولم يجد ما يسخنه به، وكذلك غير المسافر إن لم يجد ما يسخنه به. حتى في دارك لو ما عندكش ما تسخن به الماء خلاص والماء بارد جدا تقول لك ولا حرج، يمن ان عندك العذر. والدليل على ذلك ما روي او روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، يعني صل شيء، فتيممت ثم صليت باصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي. بس الصحابه يا اخوه على الاحكام الشرعيه قالوش يا صلاه وعدت، لكن عندهم تعظيم للشعائر. طب حكم صلاتنا ايه؟ امامنا قام جنبا وتيمم ما اغتسلش، حكم صلاتنا احنا ايه؟ لازم نسال احتاط، وكمان عشان عمرو يعرف الحكم الشرعي في مثل هذه الحاله. فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب؟ عليه الصلاه والسلام فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضحك هنا يا اخوه بيان لفرح النبي باجتهاد اصحابه اجتهادا موفقا للادله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني اقر الفعل ده كما قال الشيخ حسام الان الاقرار، ودي بنسميها السنه التقريريه بقى، ان السنه اما ان تكون قوليه واما ان تكون فعليه واما ان تكون تقريريه. نوضح ده، السنة القولية هي أقوال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودي سنة قولية عند قول. السنة الفعلية مثلا كان يأكل باليمين يتجع على شقه الأيمن، اسمها سنن فعلية. أفعال النبي، طريقة مشي النبي، والأمور المتعلقة بالتشريع حيث الأفعال، وصلوا كما رأيتموني أصلي، كان بيقف في الصلاة إزاي، يركع إزاي، يرفع إزاي، يسجد إزاي، كلها سنن فعلية. ولما نيجي نتكلم عن الأفعال بتنقسم إلى قسمين: فعل جبلي فعله النبي طبعا وجبلة، والنوع الثاني فعل تشريعي. فعل جبلي، هل لو أنا تأسيت بي لي الثواب؟ نعم. طب وإن لم أفعله؟ لا حرج عليك، النبي فعله جبلة. من الجبليات مثلا جبل النبي على أن يأكل على الأرض ولا يجلس على خوان قط، يعني الخوان يعني زي ترابيزة السفرة كده ولا الطبلية، لا، النبي كان يأكل على الأرض، كان يأكل أجلس جلسة العبد وأكل أكلة العبد، فكان يجلس على الأرض، ما يجلس على مائدة زي اللي أنا قاعد عليها دي، وكل البيوت الآن فيها ترابيزة السفرة ونيش، صح؟ ترابيزة متمن كراسي دي، ماشي، أو طبلية، سواء كانت بلاستيك ولا خشب إلى آخره، إنما كان يأكل على هذه الأشياء جبلة وطبعا، مش تشريع، ماشي كده؟ عشان ما تحرموش على الناس عيشتهم. يجي صاحبنا ما دي مشكلة بعض الإخوة اللي بيتعلم بداية ما بيسألش العلماء. أنا أذكر أن أحدهم كان يمنع ده، يقول لك النبي ما أكل على خوان وراح يدلي على الأرض. طب يا ابني الناس قاعدين على المنضدة وكلنا قاعدين، سيبنا وتقعد أنت على الأرض يا ابني، ما تقعد معانا على الترابيزة يا ابني. ما أكل النبي على، يا ابني ماشي جبلة وطبعا، مش تشريع، ما نهاش ولا حرم، افهم بقى دينك. فلا حرج يا اخوة تجيب ترابيزة السفرة، تقعد على الطبلية، عايز تاكل في الهواء انت حر، خلاص كده. وهو طب ركبنا الطيارة ناكل فين؟ ناكل في الهواء ولا لا؟
بقول لك بقى ما اكلش على الاخوان وينزل من الطيارة. واللي في القطار ده وغيره وغيره مثلا. فالفهم الفهم. فنقول هنا النبي لما جلس على الارض للطعام ده اسمه جبلة، اسمه ايه؟ يعني طبعه، طبعه ما يعرفش يقعد على الترابيزه مثلا، ما يحبش يقعد على الترابيزه مثلا، فبيجلس على ايش؟ انت بقى والله قلت انا هاكل على الارض لا حرك، وانوي التاسي به مثلا في الجبل، ايوه تساب، لكن ما تمنعش التاني، ماشي كده؟ مثلا النبي كان بياكل باليد اليمنى صح؟ لا ما استعملش مغرفه، ما اكلش بملعقه، ولا زي جماعه الصينيين ياكلوا بالخشب ده والعصيان دي، ماشي كده؟ ولاد الايه خسوا بياكلوا الرز بالعصايه، ازاي ما تعرفش؟ صنعه حرفه. انت بقى عشان تاكل تفاحه بالعصا ما تعرفش معناها كبيره تتمسك، ما تعرفش، هو بيمسك الرزايه صح يا حسام؟ انت كنت عند الصينيين صح، بيمسكوا الرزايه بالخشب الرفيعه دي، يجي بقى صاحبنا ماسكين ملعقه بناكل، النبي كان بياكل بايديه، ماشي يا سيدي جبله وطبعا ما منعش الملعقه ابدا والله، خلاص انت تريد ان تاكل بايديه ماشي خير وبركه، انا ما اعرفش اكل بايديه هاكل بالملعقه ما فيش مشاكل خالص، مفيش مشاكل. يبقى لازم تكون فاهم فارق بين فعل تشريعي ما ينفعش نخالفه، فعل جبلي طبع، يعني حتى كانوا بيقولوا عليها كده وصف حال دعابه عشان يبينوا بعض الناس اللي عندهم فهم ضيق ما بيفهموش من الاخر يعني. فبيقول لك راجل بسيط طيب كده قاعد في صومعه من الصوامع في ارض زراعيه ولا كذا، مر عليه شويه مشايخ اياهم راكبين موتوسيكلات وراكبين دراجات، السلام عليكم وعليكم، تفضلوا، دخلوا ركنوا ودخلوا يغديهم ياكلهم يعني. فالمهم جايب الطبليه الراجل ياكلوا عليها ودخل يجيب الاكل، رجع لهم مكسرين الطبليه، ليه يا جماعه بس كده؟ ما اكل النبي على خوان قط، ثم صلى الله عليه وسلم ماشي خلاص كده الطبليه، جاب لهم الطعام حطوا على الارض وملاعق وكذا ومظبط لهم الدنيا، كانوا مكسرين المعالق، اكل النبي بيده اليمنى ولم يستعمل ملعقه ولا مغرفه. يا اولاد الايه ماشي حاضر. الراجل سابهم بياكلوا وراح خارج بره جاب النار والبنزين وراح مولع في الموتوسيكلات والدرجات بتاعتهم، خارجين ايه ده؟ قال لهم ما ركب النبي موتوسيكلا قط. والنبي كان بيركب موتوسيكلات يا ولاد الايه؟ راكبين موتوسيكلات ليه؟ فده بوصف حال للغباء، فاهمني؟ ايه يعني ما تقولش بملعقه وما تقعدش على ترابيزه ولا ايه ده في ايه؟ انت مش فاهم. انا عندي الافعال افعال جبليه مثلا، حتى في قضيه ما نتكلم عن الفعل هنتكلم عن الترك كمان، والترك وجه من وجوه الفعل، النبي ترك أشياء برضو أشياء تركها جبلة وطبعا، وفي أشياء تركها شرعا، فاللي يتركه تشريعا لازم نتركه تشريعا، طب اللي يتركه جبلة ممكن أن نعمله عادي جدا. زي إيه؟ جلس النبي ومعه الصحابة على مائدة الطعام فجيء لهم بالضب، مش الضبع، ضب اللي هو سحليه كبيره موجود في الصحراء باربع رجول كده، سحليه وله ديل كده تعرفه، اسمه برضو الضب عندكم؟ ضب الحمد لله. وده طعامه بيقولوا حلو ايه؟ يظل ايه؟ سبحان الله يقعد يلعب سبحان الله، يقول لك لحم الضب يفضل يلعب حتى بعد الطبخ، معلومة جديدة ما عرفوش أصلا، بس كويس. ₹50 عليه ما شاء الله. نعم. موجود كتير. ما شاء الله. نعم. المهم قدم الضب ده على مائدة النبي مع الصحابة، فالنبي ما تركه ولم يأكل منه. سيدنا خالد بن الوليد قاعد بجوار النبي. طبعا خالد يعني حياته كلها في المعارك وأصفار والصحراء، ما بيأكلش غير ده. قال: يا رسول الله، أحرام هو؟ يعني هل الترك ده تشريع؟ يعني حرام ما نأكلوش؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي. خلي بالك بص، فأجد نفسي تعافه. يبقى تركه ليه؟ جبلة وطبع، ما يحبش ياكله. ليه؟ مش معهود عنده، ما يعرفوش. زي ما انا قلت الاخوه المغاربه كده، ودايما اقول لكم القصه دي، هم بياكلوا حاجه اسمها الببوش، حلزون ده اسمه الببوش برضه عندكم؟ بتاع البحر. حلزون ده. فاخي قلت له: لا، الببوش ما عرفوش، ماكلوش. خدت على قول النبي انه ليس بارض قومي، اجد نفسي تعافه، ما اقدرش اكله انا. جبله. فالترك هنا كان ترك جبلي مش تشريعي، بس كده. فيبقى من ياكل لا حرج. عشان كده خالد لما سال النبي قال: انه ليس بارض قومي، فاجد نفسي تعافه. خالد راح مسك الضب واشتغل، اكله رضي الله عن خالد. ما دام مش حرف خالص، يبقى ده بالنسبة للفعل والترك. في أفعال جبلية وفي أفعال تشريعية. من الأفعال التشريعية: يا غلام سمي الله وكل بيمينك. يبقى الأكل اليمين ده تشريع، ما ينفعش أكل بالشمال، خلاص. لكن باليمين بقى مش شرط أن أكل بإيدي، ممكن أكل بملعقة، بشوكة، بخشبة، أي حاجة، المهم أكل باليمين. يبقى الفعل باليمين ده تشريع، فعل تشريعي، لازم أكل باليمين. عشان كده الذي كان يأكل بالشمال قال له النبي: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قيل أن يده شلت لأنه اعترض على السنة، خلاص كده. دي قضية مهمة، يبقى لازم نأكل باليمين، ما نأكلش بالشمال إلا لعاجز. عاجز يعني واحد قطعت إيد اليمين، قال: ما تأكلش بالشمال، يأكل بإيه؟ يأكل بالشمال طبعا. واحد يد اليمين مريضة فيها جبيرة مربوطة، ما ينفعش ياكل بيه، ياكل بالشمال، خلاص كده لا حرج. ليه؟ لان ده معذور. ولا ياكل ازاي؟ طيب ده بقى ياكل بعينيه، ينفع ياكل بالشمال؟ يجلس كيف يا ابني؟ ايدي مريضة، ايدي عاجزة، يعني كيف؟ وهكذا. يبقى انا عندي الاكل باليمين ده فعل تشريعي الا لعجز او لعلة او لمرض الى اخره. لدرجة بعضهم يتشدد في الباب ده انك حتى ما تسندش بالشمال وانت بتاكل. بيتك سودة يا ابني، انا باكل بس ساعات بسند بالشمال، حاجة عايزة تتقطع لازم امسك بالايدين اتنين. فتلاقي يقول لك: لا، حط ايديك الشمال تحت وانت بتاكل كده. يا ابني ازاي كده؟ يعني افهام يا اخوة عجيبة. ربنا يعافينا. اذكر والله العظيم كان ليا جار كان بعيد خالص، بدأ شوية كده مش عارف يلتزم زي ما بيقولوا كده، وبعد ما التزم طبعا يا على السواد اللي تشوفه منه بقى والتكشيره، الواد كان مرح وزلق شويه بقى، قلب على 180 درجه وجاي بيقول لي: احنا لازم نركب الجمال. شاف اخ جيب لي سياره عشان رايحين عندي درس، فجاي هو وقف لي كده قال لي: يا شيخ. قلت له: اتفضل. هتركب السياره؟ قلت له: نعم. قال لي: نركب الجمال زي النبي يا اخي، نركب الدواب. وانا ضحكت، انا عارف بقى فكره الضيق ده. تقول له: خلاص يبقى انت هات جمل واركبه وانا هركب السياره. يبقى اركب انت الجمل. جمال مين يا ابني؟ الله يصلح حالك. قال: ويخلق ما لا تعلمون من السياره والطائره والقطار. طبعا الفهم ضيق، ودي مشكله البعض اللي بيلتزم بلا فهم، خلاص كده، ويبدا يقول كل حاجه بدماغه وياخد النص لا يعرف ايه يعني سببه ولا ايه صفته. دي خطيره جدا يا اخوه. التعامل مع السنه لازم تعرف امرين: الاول سبب النص، الثاني صفه النص، عشان تقدر تتعامل مع السنه. لان في بعض النصوص وردت لسبب معين فتبقى مع السبب. زي ما قلت لك قبل كده، في حديث أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. يجي واحد ياخد النص على العموم كده والإطلاق كده ويحرم عيشة الناس في الغرب، مع إن دول الغرب الآن بقت أأمن في كثير من الأحوال من بلاد المسلمين، أأمن على دينك كمان، واضح؟ فيجي صاحبنا ياخد النص كده على العموم كده ويروح مخبط في الناس، والمشكلة إن هو كمان قاعد في دول الغرب، يعني بيقول لك كده هو قاعد معاك في دول الغرب. فنقول له انتظر بس الله يكرمك، طب انت فهمت النص ده؟ فهمت سبب النص ايه الاول؟ مش ترجع تشوف الشراح قالوا ايه؟ وايه سبب النص ده؟ اولا الاقامة في اي بيئة كانت، فدمت بتحافظ على دينك وشعائره جائزة ولا شيء فيه، في اي بيئة. النبي امر الصحابة يروحوا بلاد الحبشة، صح؟ كانت بلاد ايه؟ نصارى، مش بلاد اسلام، صح كده؟ النبي امرهم ليه؟ قال ان بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. ما دام هتامن على دينك وتعبد ربنا بدون تضييق روح. ده في ناس هنا قالوا لنا والله ما عرفنا الاسلام الا في المانيا، مسلمون جاءوا من بلاد العالم العربي كله الاسلامي، يقول والله ما عرفنا لما جيت ما قعدنا معاك ودرسنا الاسلام وفهمنا الاسلام. الكلام ده كان من 10 سنين فاتوا. عرف دينه هنا والتزم هنا واستقام هنا وبيصلي 5 صلوات في المسجد هنا وبيحضر دروس علم هنا. يمكن في بلادنا ما تعرف تحضر مجلس علم كما كهذا المجلس، وربما لا تجده، واضح؟ فقال لهم روحوا لبلاد الحبشة بها ملك عادل لا يظلم الناس عنده. يبقى وانت بتقرأ الناس ترجع بقى لماذا؟ ايه السبب؟ النص ده له سبب. فأنا بريء من أقام بين ظهرين المشركين. ليه بريء؟ طب مسألة ايه يعني بريء؟ بيتبرأ من ايه؟ لأن الأمر يا إخوة كان بعض من دخل الإسلام ولما هاجر النبي تكاسلوا عن الهجرة خلف النبي، ما هاجروش، فضلوا في أماكنهم، ودي كانت منطقة للأعراب وكذا وفيها الوثنية والكفر وكذا، والأعراب كانوا دايما يعملوا غارات مع المسلمين. ففي مرحلة قتال بين قبيلة معينة والنبي والقبيلة ده بينهم الناس المسلمين دول، قبل القتال عملوا ايه؟ راحوا قتلوا كل المسلمين اللي بينهم. فانت الآن مقيم بين جماعة غير مسلمين وبيننا وبينهم حرب وقتال، ينصب الحديث على دول بس، يعني دولة غير مسلمة وانت عايش فيها فجأة أعلنت الحرب على دولتك المسلمة، هنا لا يجوز البقاء، لازم تخرج، لأنه هيبدأوا بيك انت، هيبدأوا ايش؟ وده اللي حصل، بدأوا بالمسلمين الموجودين بينهم قتلوهم، وكان القتل اللي زي ده على طول تجب فيه الدية، والدية 100 بعير، دية الفرض 100 بعير. طب الآن الجماعة اللي هم تكاسلوا عن الهجرة دول، مش هم برضو ليهم حظ ونصيب من قتلهم؟ هم اللي تسببوا في كده ولا لا؟ يعني وجودكم في أرض أهلها يقاتلون الإسلام والمسلمين تسبب في قتلكم، يبقى أنتوا لكم إيه؟ سبب في قتلكم. فعشان كان النبي تبرأ، يعني أسقط نصف الدية، أسقط عنهم إيه؟ نصف الدية. لما نيجي ناخد الديات يبقى الرجل ناخده ايه؟ نص دية فقط. ليه؟ لأنه هو تسبب في قتل نفسه بوجودي في هذه الأرض رغم قتال أهلها للنبي، فأسقط عنهم ايه؟ نصف الدية. فده سبب الحديث. يبقى نقول لك بأي بيئة تأمن فيها على دينك وعرضك لا حرج من الإقامة فيها حتى إن كانت غير مسلمة، فدام بتحافظ على دينك وشعائر الإسلام وعندك تقوى تحميك من الشبهات خلاص والشهوات. إنما لو قام القتال والحرب ما ينفعش بقى تطبق الحديث ساعتها، تطبق الحديث خلاص. ثم حتى العلماء اللي أخذوه على الإطلاق كده قال لك إلا لضرورة وحاجة، ومن الضرورات والحاجات اللي تجيز المكس، واحد طلب العلم، يجي طلاب من بلاد المسلمين لعلم لا يجدوه إلا في هذه البلاد، صح؟ بياخد منحة بياخد كذا يكمل دراسته هنا لا حرج، أو للدواء. معظم اللي في بلادنا الأسرياء بيجوا يتعالجوا فين؟ البلاد دي، فأموال طائلة وعلى نفقة الدولة في بعض البلاد. يبقى هو مثلا ملياردير ويجي يتعالج على نفقة الدولة، والفقير يموت مش مشكلة. يعني المفروض الفقير هو اللي يتعالج على نفقة الدولة، ده مين اللي بيتعالجوا على نفقة الدولة؟ الأثرياء مثلا. يعني جاي يظبط سناره في ألمانيا على نفقة الدولة، خلاص كده مصيبة كبيرة يعني. ومش هو بس، وولاده وقرايبه وحبايبه، كل واحد لو عندك شوية صداع بس نبعتك على ألمانيا، نبعتك على نفقة الدولة، مصيبة كبيرة جدا. ربنا يعافينا وإياكم. نعم، هم بيخافوا. نعم. أحسنت. ما أنا دايما بقول، والله بقول الغرب عندهم آلات وحقيقة آلات، إنما كطب وفهم في بلادنا إحنا، إن الدكتور عندنا في بلادنا عايش في وسط كل الأمراض فعنده خبرة، إنما التاني عنده كتاب يا إخوة. يعني هنا في الغرب عنده الكتاب فقط والمكنة، عنده آلات، عنده آلات طبية، آلات طبية حديثة، وعنده كتاب يقرأ كده ويطبق. إنما الطبيب عندنا إحنا عنده وعنده خبرة وعنده تجارب. فالطب عندنا متقدم نعم، لكن بينقصه إيه؟ الإمكانيات. المهم، فدي قضايا مهمة بقى. ما تيجي تطلق نصا لابد تكون فاهم سبب النص، ادي واحد. اتنين، تكون فاهم صفة النص، يعني الفعل ده جبلي ولا تشريعي. لازم تكون عارف الترك ده جبلي ولا تشريعي، ان دي احكام. فما تجيش تاخد كل فعل النبي على انه يعني وتثود على الناس عيشته، خلاص كده يروح غاضب لك كده يقول لك اركب الجمل. مش هركب الجمل، وما بعرفش اركب الجمل اصلا. وانت متخيل لو جبت لي جمل هركبه؟ مستحيل اركب الجمل انا. ليه؟ ولا تركوا بايديكم ولا تهلكوا. اركب انا عير ودورين وانا ماشي في الشارع وراح موقعني لا لا لا، اركب السياره يا سيدي، واركب الدراجه وكل حاجه ماشي كده وهكذا. فطبعا ده ضيق فهم وعدم علم، لا عارف صفه النص ولا سبب النص، ويبدا يتكلم في الدين. عشان كده اخطر حاجه يا اخوه الكلام في الدين بلا علم. شوف فقه خالد لما النبي منع انه ياكل الضب، قال له احرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بارض قومي فاجد نفسي تعفه. فاكله خالد، ان اصبح الترك جبلي مش تشريعي، بخلاف مثلا قراءه القران على القبور. الترك كان تشريعي مش جبلي. ليه؟ لان لو قلت قراءه القران رحمه للاموات فكان اولى الناس بفعل ده النبي، لزوجاته اللي مات، خديجة ماتت في حياة النبي، لبناته رقية أم كلثوم زينب متنا في عهد النبي، حمزة عم النبي، أصحاب النبي كمصعب بن عمير وغيره ماتوا في عهد، لكن لم يعهد أنه قرأ القرآن عليهم. ولو كانت قراءة القرآن كما يزعمون أهل البدع عند القبور أنها رحمة لفعلها النبي، لكن لم يفعل. يبقى ترك النبي ده هو التشريع، يبقى لا يجوز قراءة القرآن عند القبور. وفي حديث النبي لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيعه البطلة. يبقى هنا الشافعي خد من الحديث ده عدم جواز قراءة القرآن في القبور. النبي قال لا تجعلوا بيوتكم إيش؟ مقابر، إن المقبرة ما يقرأش فيها القرآن، فلازم تقرأ القرآن في بيتك عشان ما يبقاش زي المقبرة. يبقى المقبرة إيه؟ ما ينفعش تقرأ فيها القرآن، إنما تدعو فقط كما كان يفعل النبي. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أنتم السابقون ونحن إليكم بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. يبقى دعاء وسلام، ما فيش حاجة اسمها قراءة قرآن ويجيب لك واحد كده يقعد يبرطم ويدي له قرشين ويهز له دماغه، لا يجوز، بدع ومنكرات. يبقى إذن النوع الثاني من السنة الفعلية وتشمل الطرق، يبقى الفعل إذا كان جبليا لك أن لا تفعله، إن كان تشريعيا يجب أن تفعله. الترك كذلك جبلي وتشريعي، الجبلي عادي جدا ما تتركوش، إنما التشريعي يجب أن تترك. نيجي بقى للجبليات دي، لمن أراد أن يفعلها تأسيا لا حرج، يثاب زي العسل كمان ماشي كده وهكذا. النوع الثالث بقى من السنة التقريرية، له موضوع درس الحديث بتاعنا. يعني تقرير، يعني الصحابي يفعل فعلا أو يقول قولا فالنبي يسمعه فيسكت، يبقى أقره، يبقى سنة تقريرية. أو يبتسم وما يتكلمش، يبقى أقره. أو يتكلم ويصدقه، فدي كلها اسمها السنة التقريرية. من ذلك مثلا الحديث اللي بين إيدينا هو سيدنا عمرو قام جنب وفي معركة من المعارك والدنيا برد جدا ما ينفعش يسخن الماء، اتيمم وصلى بهم الصبح هو جنب. لما نقلوا الخبر للنبي قال له يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله الجو كان باردا، فذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فضحك النبي ولم يتكلم. يعني إيه؟ أقره، يعني أنت فعلك صواب صحيح، فأصبح ده سنة تقريرية. اتنين، النبي كان بيصلي، أحد الصحابة بيصلي خلف النبي، النبي رفع من الركوع فالصحابي ده قال إيه؟ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سمعوا النبي. فلما خلص الصلاة قال النبي من الذي قال كذا كذا؟ سكتوا، خافوا. قال ما قال إلا خيرا، اللي قاله جميل جدا. قال أنا يا رسول الله، أنا اللي قلت. طيب. قال إني رأيت 12 ملكا نزلوا من السماء يحملونها أيهم يصعد بها أولا. يبقى أصبح قول الصحابي بإقرار النبي سنة، النبي أقره. لكن ما ينفعش تجيب أنت حاجة من عندك تقول ما مين قال لك إنها حلوة، النبي أقرك، تبقى بدعة على طول منكرة. إنما ده قال في عهد النبي وسمعوا النبي وأقروا النبي، فأصبح الحجة في إقرار النبي مش في فعل الصحابي ولا في قول الصحابي، يبقى لازم النبي يقر ده. سيدنا سلمان الفارسي يروح لأبي الدرداء أخيه، نبي أخ بينهما، كانت الأخوة أثبت من النسب، فيجد أم الدرداء مبتذلة لابسة ملابس كده البيت، قال ما لي أراك مبتذلة أختاه؟ قالت سل أخاك صوام بالنهار قوام بالليل، هتلبس لمين صحيح؟ كل يوم صيام وطول الليل قيام. المهم جاء أبو الدرداء سلم عليه سلمان، حطوا الطعام، قول له نصايم، قال قل الآن وصم بعد، افطر الآن. الله أكبر، طيب ماشي فطر معاه في الليل قايم يقول، قال نام الآن وقم بعد، روح نام عندك زوجة، ادخل نام مش وقت قيام. ثم قال كلماته الطيبة التي أقرها النبي، قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. النبي سمع الكلام ده قال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، فأقر الفعل ده وأقر القول ده، فأصبح سنة تقريرية. يبقى ده مفهوم السنة. يبقى لما تيجي تتكلم عن السنة لابد أن تعرف سبب النص، تعرف صفة النص، وتشوف أقوال الشراح والعلماء في النص قبل ما تتكلم بهواك أو بفهمك أنت. لا، ده دين ترجع فيه للمتخصصين. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشرط الرابع ونختم اللقاء من شروط التيمم، إن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه صديقه اللي معاه يعني، أو شرب البهائم، أو كان بينه وبين الماء سبع أو عدو يخاف على نفسه أو ماله، أو خاف على ماله إن ترك وذهب إلى الماء فله التيمم. عنده مية قليلة قوي تكفي للشرب فقط، ما ينفعش أغتسل منها، ما ينفعش أتوضى منها، تقول لك ولا حرج تيمم. أو مثلا الماء موجود لكن عشان توصل له وتجيبه طريق غير آمن، أيام الحرب والقتال مش عارف إيه، ما ينفعش أروح أجيب مية وإلا أقتل ماشي، او يطلع لي مثلا قطع طريق، او المكان ده فيه حيوانات مفترسه مثلا تطلع تاكلني، مثلا في كلاب خلاص كده ما اعرفش اروح هناك، لا حرج اتيمم. آخر شرط والخامس، إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة ولم يجد من يوضئه وخاف خروج الوقت فله التيمم. المريض بقى اللي خايف خروج الوقت هو ما يقدرش يتحرك وما فيش حد يوضيه، فنقول له تيمم وصلي. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل والآن لو في أسئلة عبر الباب بعجالة أجيبها. ناخد بس كده دقيقتين يا برهان، دقيقتين نجاوب بس على الأسئلة اللي اقرأ لي انت بقى. بتقول الأخت، هل تذهب إلى عرس أو فرح في أخوات فقط بس يشغلوا موسيقى وأغاني يرقصوا ورقص؟ لا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى مثل هذه الأماكن حتى لو كانت خاصة بالنساء فقط، لأن المعازف عندنا محرمة، وكذلك الرقص والراقصات والتمايل. ثم لا يؤمن المرء، أو لا، أماكن دي غير مؤتمنة، ممكن يكون فيها كاميرات تصور أو ما شابه ذلك، فلا يجوز الذهاب لأماكن فيها الباطل. أبي يسأل عن رؤية إنه شاف حد من الأصدقاء ينتهك العرض. طبعا بعض الناس في بعض الرؤى بياخدها على محمل السوء وهي بتكون على النقيض، زي مثلا إتيان المحارم في المنام أو ما شابه ذلك، أو حد صديق مش عارف إيه، ده بيدل على أن خيرا سوف يصلك من هذا الرفيق أو الصديق. خلاص كده، فالاتيان وما شابه ذلك وانتهاك العرض بيفصل بالعكس، فنقول بشر الرائي أو الرائية بالخير بإذن الله من هذا الذي رأيتموه في منامكم. لا أعرف راكن في ضرب ركن ولا في زول صباخ. أنا قلت لكم يا إخوة قضية الرقية، أنا لا أرقي، ما عندي وقت للرقية، أنا الآن مشغول بالعلم ودعوة الناس للخير، ثم قضية الرقية والجن والمس والسحر تضرني وتعطلني عن منهجي. إنما في أخ في مدينة هايلبرون، هنا الشيخ أنس، عامل مكتب للعلاج وبأجر، يعالج بالأجر الفلوس يعني، ياخد كشف. فممكن الأخت نسيب لها رقم الشيخ وتتصل به، وإما يروحوا معها المحرم طبعا تروح له هايلبرون، أو إذا هم طلبوا أن يجي لهم بلو شروط معينة بقى في المجيء، بياخد مثلا أجرة السيارة، أجرة كذا، أجرة كذا، إن ده عمل يعتبر، يعتبر مهنة طب تطبيب. إنما للأسف ما فيش عندنا من يرقي، فأسأل الله أن يرفع عنك ويشفيك ويعافيك. بتسأل هل الميت يعلم بالزائرين لما يروحوا يزوروه؟ ما في نص ثابت يؤكد ذلك، لكن على كل حال دعوتك تصل إليه ويشعر بها ويبلغ بها، فأنت لما بتدعي له بيوصله ده، سواء بقى كنت في بيتك أو عند قبره أو غيره، والله أعلى وأعلم. بيسأل السائل الفرق بين القضاء والقدر، ودي مسألة مهمة اختلف حولها أهل العلم، بعضهم يرى أن القضاء بمعنى القدر، وبعضهم فرق بينهم، والذين فرقوا قالوا إن القدر يعني تقدير أعمال العباد والأشياء جميعا إلى قيام الساعة. لوح المحفوظ عندما ابتدأ الله خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فده القدر. يبقى القدر تقدير أزلي، قبل أن يخلقنا الله عز وجل بخمسين ألف سنة كتب كل أعمالنا وكل أقوالنا وكل أحوالنا في اللوح المحفوظ، ده اسمه القدر، تقدير كتب. القضاء بقى إن القدر المدون ده يظهر للناس في وقته. يعني إيه؟ أضرب مثال، اللي إحنا فيه دلوقتي ده قضاء، جلوسي بينكم للتدريس ده قضاء. القدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ سيد عبد العاطي يوم الجمعة من الساعة 6 عقب صلاة المغرب هيدرس فقه المرأة المسلمة ويتكلم عن كذا وكذا وكذا لغاية الساعة 7:15. ده كان مكتوب اسمه قدر، لما بقى في الواقع بقى اسمه ايه؟ قضاء، ظهره للناس. فده الفارق بين القضاء والقدر، ان القدر دون قبل الخلق في اللوح المحفوظ، لما يظهر للناس في وقته وفي مكانه يسمى قضاء، ثم قضاء. والله اعلى واعلم. فبيسأل هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة في المقابر؟ نعم، إن عجزت عن وجود الماء ولم تجد الماء للوضوء. إنما واحد يقول لك أصلهم هيصلوا لكن في مية فعشان ألحقهم، لا ما ينفعش، سيبهم يصلوا وروح اتوضى وبقى صلي أنت لوحدك بعدهم. إنما اللي يتيمم مين؟ راح المقابر مفيش مية في المقابر خالص وهيصلوا جنازة، تيمم وصلي. إنما فيه المية موجودة، لكن أنا قلت أصلهم ما هيخلصوا بسرعة لا ما ينفعش، لازم تتوضى. بتقول في المدرسة، بتقول لابنتها في المدرسة وتعجز عن الصلاة لضيق الوقت أو ما شابه ذلك، تكون لها رخصة الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في وقت الظهر تقديم أو الظهر والعصر في وقت العصر تأخير، فتشوف المناسب بالنسبة لها الوقت المناسب اللي ممكن تصلي فيه، إنما لا تضيع الصلاة وتخرجها عن الوقت. نعم، يجب تعليم الأبناء الطهارة في الخلاء، لازم نعلمه. أصل لما يخش الخلاء ويروح رافع ملابسه بدون طهارة، طبعا الملابس تنجست البول خلاص كده أو بقايا الغائط، فده لازم يغير الملابس دي خالص، الداخليه بس، الخارجيه لا، انما الداخليه تتغير انها فيها نجاسات، ومن شروط صحه الصلاه طهاره الملبس. فنعلم الولد والبنت ازاي يتطهر حتى في المدرسه باستعمال الماء. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله.